أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا الكلام في الرشوة. قلنا أن الحكم يعني تحريم الرشوة مما لا إشكال فيه، الرشوة محرمة لكن في الجملة بلا إشكال وبلا خلاف وباتفاق المسلمين في الجملة، والمقصود في الجملة أن تحريم الرشوة في الأحكام قضية مسلمة لا خلاف فيها. أما الرشوة في غير الأحكام بناء على شنو؟ على صدق الرشوة في غير الأحكام، هذا تحريمها ليس واضحا وإنما يحتاج إلى دليل. الظاهر أن الرشوة لها معنى واسع، لها معنى واسع، ويظهر من بعض النصوص عدم اختصاصها بباب الأحكام، عدم اختصاصها بباب الأحكام. وهناك روايتان استدل بهم الفقهاء على ذلك، مع الأسف لم أتي بالمصادر، نسيت ذلك، نسيت الإتيان بالمصادر. الرواية الأولى هي صحيحة لمحمد بن مسلم، مروية في أبواب ما يكتسب به، الباب 85، الحديث الثاني، رواية تامة سندا. والرواية الثانية هي رواية حكم ابن حكيم الصيرفي، مروية في 37، أحكام العقود من كتاب التجارة، الحديث الأول. الرواية الأولى تامة سندا بلا إشكال، والرواية الثانية تمامية سندها موقوفة على إثبات وثاقة إسماعيل ابن أبي السمال الموجود في سند هذه الرواية. ووثاقة هذا الرجل في الحقيقة مبنية على تفسير خاص لعبارة وردت في رجال النجاشي عندما ترجم لأخيه، يعني أخ إسماعيل وهو إبراهيم، وردت عبارة النجاشي عد هذه الأشياء أنه يوثق شخص في ترجمة شنو غيره. في ترجمة إبراهيم وردت هذه العبارة في رجال النجاشي، قال إبراهيم ابن كذا إلى آخره، ذكر عبارات متعددة، ثم قال ثقة هو وأخوه رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان من الواقفة. وقع خلاف في فهم هذه العبارة، ثقة هل هي تعود إلى إبراهيم الذي ذكر قبلها، إبراهيم ابن فلان كذا كذا ثقة، خلص تجي جملة مستأنفة وهي شنو؟ هو وأخوه، يعني إبراهيم وأخوه إسماعيل اللي هو محل كلامنا، رويا، جواب هذا هو وأخوه يكون رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان من الواقفة. إذا هش قرأنا العبارة حينئذ الوثاقة تختص بإبراهيم ولا تشمل ماذا؟ إسماعيل. أما إذا قرأنا العبارة بشكل آخر، إبراهيم ابن فلان كذا كذا إلى آخره، ثم تجي جملة ثقة هو وأخوه، كما أنه هو ثقة أخوه أيضا شنو؟ ثقة، ثقة هو وأخوه رويا، بعدين رويا اثنين عشر رويا عن أبي الحسن موسى وكان من الواقفة. إذا هيك قرينا العبارة عندئذ يكون إسماعيل محل الكلام شنو؟ ثقة. هاتان روايتان، لا نص الروايتين ليس موجود عندي لأني لم أتي بالمصدر. صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام فيها مضمون الرواية، يسأل الإمام عليه السلام بأنه أرشو شخصا ليتنازل لي عن مسكنه، شيء من هالقبيل، رشوة يدفعها إلى شخص حتى يتنازل عن مسكنه. الفقهاء قالوا كما في الوسائل أيضا أن المقصود من المسكن المسكن المشترك، المسكن المشترك من قبيل الأراضي المأخوذة عنوة اللي هي ملك لجميع المسلمين. فيقول أرشو هذا قاعد في منزل، أرشو هذا الشخص حتى يخرج من المنزل وأنا أسكن به. إذا عممناها للأمور المشتركة تجي حتى في المساجد، يعني موضع في المسجد يرشو شخصا حتى يتنازل عن هذا الحق الذي له ويجلس فيه الآخر وهكذا. يقول لا أفعل ذلك؟ قال لا بأس. الإمام عليه السلام يقول لا بأس. الشاهد ليس في حلية هذا العمل، وإنما الشاهد في إطلاق الرشوة في غير باب الشنو أحكام، ما كنا حكم لك مرافعة، وإنما الرشوة أطلقت على ماذا؟ على دفع مال في مقابل شنو؟ تنازل شنو؟ عن حق، تنازل عن هذا الشيء، أطلقت الرشوة على دفع هذا المال. فمنه يظهر أن الرشوة لا تختص بباب الأحكام. الرواية الثانية، الرواية الثانية واردة في يقول له ذول العمال يوكلهم السلطان، أشخاص يوكلهم السلطان في أن يشتروا منا القرض وأمثال القرض، قرض ما ماي يشترون منا القرض وأمثالها مثلا. فيقول له يجوز لنا أن نرشوهم، نرشوهم لكي لا يظلمونا، لكي لا يظلمونا. الإمام عليه السلام يقول له بل ماكو مانع تدفع لهم مال حتى ما يظلمك. ثم يقول سكت ساعة ثم قال الإمام عليه السلام بأنه إذا دفعت له هذا المال ينقص عن الشرط، يعني يتخلى عن الشرط اللي وضع السلطان ووكل به. افرض هو اشترى، اشترط علي ان يشتري قرض من نوع خاص، اذا دفعته له رشوه راح يتنازل عن هذا الشرط وياخذ قرض عاديه مهما كانت مثلا. فاذا كان فعل هذا هذا لا يجوز، واما اذا ما كان يتنازل عن الشرط وانما فقط تدفع له الرشوه في مقابل ان لا يظلمك ولا يتعدى عليك فهذا لا باس به. هذا أيضا يستدل بها على إطلاق الرشوة على دفع المال في غير باب الأحكام. وحتى على تقدير ضعف سند الرواية يمكن الاستدلال بالرواية، لأننا لا نريد أن نستدل بالرواية علما على إثبات الحكم الشرعي، وإنما نريد الاستدلال بها علما على صحة إطلاق الرشوة في غير باب الأحكام على المال المدفوع في غير باب الأحكام. وهذا إطلاق حتى إذا كان ورد في كلام الشنو، في كلام السائل. بالتالي هذا السائل هو ابن العربية ولسان لسان عربي وعايش في زمان متقدم، فيفهم من هذا الإطلاق صحة هذا الإطلاق وأن الرشوة تشمل دفع المال في غير باب الأحكام. زين، الرشوة بهذا المعنى الوسيع بناء على شمولها لغير باب الأحكام، بهذا المعنى الوسيع لا دليل على تحريمها. بهذا المعنى الوسيع، وهذا معنى أنه لا يكفي في تحريم الرشوة مجرد كونها شنو، كونها شنو رشوة، مجرد أنها رشوة ويصدق عليه عنوان الرشوة، هذا لا يكفي في التحريم، بل لا بد من إقامة الدليل على ماذا؟ على الحرمة. نعم، كما قلنا الرشوة في الأحكام، في الأحكام لا إشكال في ماذا؟ في حرمتها. الرشوة في الأحكام لا إشكال في حرمتها. نعم، هناك بعض المطلقات التي قد يقال بأنها يستفاد منها حرمة الرشوة مطلقاً، من قبيل الراشي والمفتشي كذا مثلاً، لكن الظاهر أنه التمسك بإطلاق هذه الروايات لا يخلو من صعوبة، بل الظاهر أن المقصود بها هو ماذا؟ هو الرشوة في ماذا؟ في الحكم، لأن هذا التغليظ في التحريم مشرك أو كذا أو كذا، هذا التغليظ في التحريم الظاهر أنه ينصرف علما إلى يجعل الرشوة فيها منصرفة إلى خصوص الرشوة في باب الأحكام. فنرجع مرة أخرى ونأكد أنه ما يكفي في حرمة الرشوة مجرد كونها شنو؟ رشوة، بناء على هذا التعميم الواسع حتى لغير الأحكام. هاي الرشوة بمعناها العام، بمعناها العام، هل يعتبر فيها أن يكون المبذول مالا؟ هل يشترط أن يكون مال؟ أو لا، أن الرشوة تصدق حتى إذا كان المدفوع عمل، عمل، لكن عمل لابد أن نفترض أنه ليس، لا يعد من شنو؟ من الأموال، ولا يكون مال. أفرض تقبيل اليد، قبل يد القاضي، يقوم له إذا دخل في المجلس، شيء من هالقبيل، هذا هل يصدق عليه الرشوة؟ هل يكون رشوة أو لا؟ أن الرشوة لا تصدق إلا إذا كان المدفوع ماذا؟ مال. هل يمكن تعميم هذا التساؤل حتى للأقوال؟ أنه إذا كان المدفوع قول مدح، أنا يمدح الحاكم، يمدح القاضي، يثني على القاضي، يتملقه بالكلام، هذا أيضا يكون يصدق عليه الرشوة، فيقال رشاه، رشاه بماذا؟ لكن بالأقوال أو بالأفعال من قبيل تقبيل اليد، أو لا، أنه لا يصدق. الظاهر يعني أنه لا يصدق، الظاهر أن الذي يفهم من الرشوة هو المال، دفع المال. نعم، المال أعم من الأموال النقدية، لا تصدق حتى على العمل، لكن إذا كان مما شنو؟ مما له مالية، مثل يخيط ثوب القاضي، يبني دارة مجانا، يبني كذا، يفعل له أشياء، أعمال لها مالية، عندئذ يصدق، هذه رشوة. أما مجرد أن يقبل إيذاء أو مثلا يمدحه بالقول، لا يبعد أنه هناك تشكيك على الأقل في صدق الرشوة في هذا في هذه الموارد. الرشوة بهذا المعنى الوسيع يمكن تعريفها بهذا التعريف، بأن يقال بأنها المال الذي يبذله الشخص لغيره ليتوصل به إلى تحقيق غرضه، يتوصل به إلى تحقيق غرضه. غرضه شنو هو؟ يختلف باختلاف المواضع، مرة يكون غرضه هو إحقاق حق، مرة يكون غرضه تمشية باطل، مرة يكون غرضه أن يحكم له حقا أو شنو؟ أو باطلا، مرة يكون غرضه أن يدفع الظلم عن نفسه، مرة يكون غرضه هو أن يتوصل إلى أمر مباح، أن يتوصل إلى أمر مباح. في كل هذه الحالات الرشوة بمعناها العام تصدق، تصدق الرشوة وأمثال ذلك. هاي الأمور اللي ذكرناها اللي كلها هي تصدق معها الرشوة، يعني الغرض والدافع وراء الإدلاء بالمال إلى الغير مهما كان الغير حاكما أو غيره كما تقدم، هذا الدافع مرة يكون إحقاق حق، مرة يكون إبطال حق، مرة يكون توصل إلى الحق، دفع ظلم إلى آخره. الجامع اللي يجمع كل هذه الأمور كما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه، الجامع بين كل هذه الأمور هو أن يكون هذا الشخص مما لا يبذل بأدائه المال عرفا وعقلائيا. أن المال لا يبذل بأدائه، هذا كل هذه الأمور ما لها مالية بنظر العرف وبنظر العقلاء، إحقاق حق، إبطال باطل، دفع ظلم، جلب مصلحة، الوصول إلى أمر مباح كما في قضية التنازل عن المسكن في الصحيحة محمد بن مسلم، كل هذه ليس لها مالية، ليس لها مالية شرعا، ليس لها مالية، ليس لها مالية عرفا وعقلائيا. فنستطيع أن نقول هو عبارة عن المال المبذول، المال الذي يبذله الشخص لغيره ليتوصل به إلى تحقيق غرضه، يتوصل به إلى تحقيق ماذا؟ تحقيق غرضه. وهذا الغرض مأخوذ فيه أن لا يكون مما له مالية شنو؟ مما أن لا يكون له مالية بنظر العقلاء، أن لا يكون له مالية بنظر ماذا؟ بنظر العقلاء. واضح؟ من قبيل إحقاق حق ليس له مالية، إبطال باطل، تمشية باطل، دفع ظلم إلى آخره، هذه أمور ليس لها مالية. فيمكن تعريف الرشوة بهذا التعريف، هذا كل الرشوة بمعناها العام. أما الرشوة بمعناها الخاص، يعني الرشوة التي كما أشرنا فرغنا عن ماذا؟ عن تحريمها، أو قل بعبارة أخرى الرشوة في الأحكام، الرشوة في باب الأحكام التي لا إشكال في حرمتها. الرشوة في باب الأحكام بحسب الأدلة طرحوا فيها احتمالات ثلاثة، أن المقصود بها ماذا؟ احتمال الأول ذكروا بأن المقصود، يعني حسب تعريفات طبعا اللغويين وتعريفات الفقهاء في كتبهم اللي يستفاد من مجموع كلماتهم، لأن اللغويين أيضا في كثير من كلماتهم ينظرون إلى الرشوة المحرمة، ينظرون إلى الرشوة المحرمة ويكونون في مقام تعريف الرشوة المحرمة. المستفاد من كلماتهم وجود احتمالات، احتمال الأول أن المقصود بالرشوة هنا مطلق ما يبذله المتحاكمان، كل ما يبذل المتحاكمان هو يعتبر ماذا؟ رشوة، مطلق ما يبذله المتحاكمان. الاحتمال الثاني أنه هو عبارة عن البذل المال المبذول على الباطل، سواء كان يتمثل هذا الباطل بإقرار باطل أو بماذا؟ أو بدفع شنو؟ حقا، لأن دفع الحق أيضا يعتبر شنو؟ باطل، يعتبر باطل دفع الحق. فإبطال حق أو إقرار باطل كل منهما أمر باطل، هو يدفع يبذل هذا المال في مقابل هذا الباطل، سواء كان إقرار باطل أو كان هو دفع شنو؟ دفع حق. الأمر الثالث الذي يستفاد من كلماته أنه هو عبارة عن المال المبذول على الحكم له، أن يحكم له حقا كان أو ماذا؟ أو باطلا، سواء كان هو على حق أو كان هو على ماذا؟ على باطل، يدفع مال لكي يحكم لصالحه حقا كان أو ماذا؟ أو باطلا. الظاهر أن الرشوة المحرمة تشمل الأخيرين، يعني لا داعي لتخصيصها بخصوص المال المبذول بأزاء الحكم الباطل، كما لا داعي لتخصيصها بأجزاء المال، بالمال المبذول بأجزاء ماذا؟ بأجزاء أن يحكم له حقا ماذا أو باطلا. كل منهما هو داخل في ماذا؟ في الرشوة المحرمة. بعبارة أخرى، الرشوة المحرمة تشمل فردين. الفرد الأول هو صورة علم الراشي بأنه هو على باطل، يعلم بأنه هو على باطل ويدفع المال إلى الحاكم ليحكم له بالباطل، إنه يعلم أنه على باطل. عندما يدفع هذا المال إلى الحاكم ليحكم له، يعني يدفع هذا المال للحاكم ليحكم له بيش؟ بالباطل. وتشمل صورة أخرى وهي صورة جهل الراشي بأنه شنو؟ على باطل، يحتمل أنه على حق ويحتمل أنه على شنو؟ على باطل. فعندما يدفع المال إلى الحاكم ليحكم له، معناه أنه يدفعه ليحكم له، مو ليحكم له بالباطل، لأنه ليس على يقين من كونه شنو؟ على باطل، وإنما هو يدفع له ليكي يحكم له حقا أو شنو؟ أو باطلا. كل منهما داخل في الرشوة المحرمة، ولا داعي لتخصيص الرشوة بأحدهما. نعم، المعنى الأول للرشوة المذكور في الأمر الأول هذا، يعني لا تشمله الرشوة ظاهرة بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يمكن أن نفسر الرشوة بالمال المبذول من قبل المتحاكمين. هذا أعم، هذا تفسير بالأعم، لأن هذا التفسير يشمل الأجرة، يشمل الجعالة. مو الجعالة أيضا مال مبذول من المتحاكمين للمال القاضي. الأجرة مال مبذول، بحثناها سابقا، أجور القضاة التي يأخذها القاضي، التي يأخذها القاضي من المتخاصمين، فهو مال يبذل من المتخاصمين إلى القاضي. تعريف الرشوة بأنه ما يبذله المتخاصمان، مطلق ما يبذله المتخاصمان، هذا يشمل الأجرة ويشمل شنو؟ الجعالة. والظاهر أن الأجرة غير ماذا؟ غير الرشوة، والجعالة غير الرشوة. فلا بد من تعريف الرشوة المحرمة بتعريف لا يجعلها شاملة إلا للأجرة، ولا يجعلها شاملة إلا للجعالة. إذن الرشوة ليست هي مطلق ما يبذله المتخاصمان، وإنما هو عبارة عن ما يبذله المتخاصمان من المال ليحكم القاضي له للباذل بالباطل، أو ليحكم له لصالحه حقا كان أو شنو أو باطلا. هذا هو عبارة عن الرشوة. ومن الواضح أن الأجرة ليست كذلك، الأجرة على القضاء ليست كذلك. الأجرة ما نأخذ بها أن ماذا؟ أن يحكم له أو لصالحه، وإنما حتى ما هو قاضي يستأجر هذا القاضي حتى يفصل بالقضية. هذه أجرة، ولا يمكن أن تكون شاملة لمن؟ للرشوة. من هنا يظهر أنه لا داعي لتخصيص الرشوة بما إذا كان الباذل أحد المتحاكمين، مو بالضرورة إلا أن يكون الباذل أحد المتحاكمين. لو كان الباذل هو أخا لأحدهما، أو أبا لأحدهما، أو صديقا لأحدهما، وكان غرضه هو هذا أيضا، أن يحكم لهذا بالباطل، أو يحكم له بماذا؟ أو يحكم له حقا أو باطلا، هذه رشوة. يصدق على الدافع أنه راشي، ويصدق على المستلم بأنه ماذا؟ مرتشي. نعم، قد نفترض أن شخصا أجنبيا غير المتحاكمين يدفع رشوة، يدفع مالا للقاضي، مو لهذا الغرض، لغرض أن يحكم بصالح أحد المتخاصمين بالباطل أو مطلقا، وعنده غرض آخر، يدفع مال لهذا الحاكم لغرض آخر غير هذا الغرض. هذا مسألة أخرى، هذه من الممكن أن نقول بأنه لا يصدق عليها أنها شنو؟ رشوة. لكن غير محل كلامنا، ليست ليست رجوة على الحكم، احنا كلامنا في الرشوة المحرمة، وهي عبارة عن الرشوة على من؟ على الحكم. يجي فد واحد، نفترض شخص أجنبي، يدفع للقاضي مالا لكي يحكم في هذه القضية، لكن ليس الدافع له هو ماذا؟ هو صلاح أحد الطرفين أو منفعة أحد الطرفين. افرض يريد يفسد المجتمع، يريد يفسد القضاء، فيدفع رشاوى أموال القضاة حتى يحكموا حكما خلاف الحق، خلاف الباطل. واضح؟ هذا مو معلوم صدق الرشوة ماذا عليه. الرشوة مأخوذ بها أن يكون المال مستلم من قبل القاضي في مقابل أن يحكم لصالح ماذا؟ أحد الطرفين. زين، أما الفقهاء أيضا الرشوة، نمر عليها مرور سريع، لأنه لماذا كانت الرشوة في الحكم، يعني أن الرشوة في الحكم لا تختص بالمرافعة الحاضرة، المرافعة الجاهزة، بل تشمل حتى المرافعة المتوقعة في ماذا؟ في المستقبل، مو إلا حاضرة. فيدفع مالا للقاضي لأنه يتوقع أنه ستكون هناك مرافعة، ويكون هو أحد المتخاصمين، وغرضه من دفع هذا المال هو أن يحكم له القاضي بالبيان السابق. هذه أيضا رشوة لا تختص بخصوص القضية، الخصومة الجاهزة والخصومة الحاضرة، بل تشمل حتى الخصومة والمرافعة شنو؟ المتوقعة. أيضا عمموا الرشوة لما إذا كان الغرض مو هو أن يحكم لصالحه أو لصالح أحد الطرفين بالباطل أو مطلقا حقا كان أو باطلا كما تقدم، لا، حتى إذا كان البذل في مقابل تعليم أحد الطرفين طريقة الفوز بالقضية، يعني علم طرق قانونية حتى شنو؟ حتى يكسب القضية ويفوز بالقضية. عمموها حتى لهذا، قالوا أن هذا أيضا رشوة، هذا أيضا رشوة، يعني يعلم الطرق القانونية للفوز بالقضية، يعني هي بالنتيجة دفع المال للقاضي لكي شنو؟ لكي يوصله إلى النتيجة، وهو أنه الحكم شنو؟ لصالحه. فمرة هو يحكم لصالحه من دون تعليمه، مرة يعلم الطرق التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الحكم لصالحه بالباطل أو أن يحكم لصالحه بالحق حقا كان شنو؟ أو باطلا. نتيجة واحدة. إذا واحد استشكل في تعميم الرشوة، موضوع الرشوة إلى هذه الموارد اللي ذكرناها، وناقش في شمول الرشوة إلى موضوعان، ففقهاءنا نصوا على أنها ماذا؟ على أنها تلحق به شنو؟ حكمان. روح الرشوة موجود في هذه الموارد، يعني التحريم غرضه واضح، تحريم الرشوة غرضه ماذا؟ لا يكون هناك تلاعب هذا بالأحكام، لا يكون اعتداء على حق شخص في قبال شخص ماذا آخر. هاي كل هاي الأمور تؤدي إلى نفس النتيجة. فإن لم تكن الرشوة موضوعان فهي رشوة حكمان، بمعنى أن الحرمة تكون ثابتة لها. هذا الرشوة في الأحكام وحكمها واضح. الرشوة في غير الأحكام قلنا ما يكفي مجرد كونها رشوة في ماذا؟ في تحريمها، وإنما تحريمها يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. تحريمها يحتاج إلى دليل الذي يفهم من رواية حكم ابن حكيم. إذا جعلناها هي الميزان في التمييز بين الرشوة بمعناها العام، أو قل الرشوة في غير الأحكام، للتمييز بين الرشوة المحرمة في غير الأحكام والرشوة شنو؟ غير المحرمة. أنه أنت عندما تتوصل بهذا المال إلى أن تدفع ظلم عنك، هذا حلال. تتوصل بهذا المال إلى أن تجلب مصلحة لك تستحقها، تستحقها، هي حق لك، هذا حلال. تتوصل بهذا المال لكي تحصل على أمر مباح، أمر مباح، أنت تبذل هذا المال حتى تحصل على هذا الشيء، هذا أيضا شنو؟ جائز، وليست فيه ماذا؟ ليست فيه ماذا؟ حرمة. نعم، إذا كان المال المدفوع يتوصل به الدافع إلى ماذا؟ إلى أن يحصل على ما لا يستحقه، على ما لا يكون حقا له، هذا يكون ماذا؟ محرما. يعني الرواية قلنا في مسألة بيع القرب من عمال السلطان، قال إذا كان هذا عندما تدفعوا له المال، هذا العامل عندما تدفعوا له المال يتسامح في الشروط المتفق عليها، ينقص في الشرط، ايش تعبير الرواية على مات خطار، هذا قال لا 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 يجوز، فسدت رشوتك في الرواية. ليش؟ لأنه هو قاعد يحصل على فشيء هو ماذا؟ هو لا يستحقه، لا يستحقه. فعندما يتوصل بالمال للحصول على شيء لا يستحقه، هذا لا يكون ماذا؟ محرما. أما عندما يتوصل بالمال إلى شيء هو حق له، يدفع ظلم عن نفسه، يتوصل إلى شيء هو حق له، أو لأمر مباح، أو لأمر مباح، يجي واحد راكب بالسيارة، مستأجر السيارة، يجي يدفع له، يقول له انزل عن السيارة، أنا أستأجر هذه السيارة، يتنازل عن ماذا؟ عن شيء، هذا أمر مباح، ما في شيء. هذا وإن كان رشوة، يسمى رشوة باعتبار هذه الروايات، لكنها ليست رشوة ماذا؟ محرمة. هذا تمام الكلام في المقام الثالث. المقام الرابع هو في الهدايا على القضاء، هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ الهدية على القضاء التي تدفع للقاضي، هذه الهدية التي تدفع للقاضي، مرة نفترض أنه يدفع لهدية ويقصد بها نفس ما يقصده عندما يدفع شنو؟ قلنا شنو؟ الرشوة. يعني غاية الأمر بهذا الفارق، أن الرشوة يدفعها إلى في مقابل الحكم مباشرة بلا واسطة، الهدية أكو واسطة تتوسط في البين، يعني الهدية تعطى كما ذكرون لكسب قلب الطرف المقابل المهدى له، واضح، توجب حصول نوع من الميل النفسي القهري لهذا الشخص الذي دفع شنو المال بعنوان شنو الهدية، وهذا الميل النفسي القلبي القهري يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يحكم بصالحه أو يحكم له حقا أو باطلا، توسط شيء وهو ماذا؟ وهو أنها توجب ميل القلب وجعل المودة وخلق المحبة في نفس المهدى له، لكن الدافع غرضه شنو؟ غرضه شنو؟ غرضه أن يحكم شنو؟ له بالباطل أو يحكم له حقا أو ماذا؟ أو باطلا، هذا غرضه من إعطاء ماذا؟ من إعطاء الهدية. إذا فرضنا أن الهدية هذه بهذا المعنى، هذا الظاهر أنه ما ينبغي الشك في حرمتها، بل لعله لا ينبغي الشك في كونها رشوة، في كونها ماذا؟ في كونها رشوة، هي الرشوة المحرمة هي هذه. سغاية الأمر كما قلنا أنه هذا أكو توسط شيء يعبر عنه بالميل القلبي اللي تحقق شنو الهدية، والميل القلبي هو يؤدي المال إلى نفس النتيجة، وهذا بذل للمال في مقابل أن يحكم له باطلا أو يحكم له حقا أو ماذا؟ فتعريف الرشوة المحرمة يمكن سقطه في هذا المقام، لأنه لا يؤخذ في الرشوة أن يكون المال الممدود في مقابل الحكم مباشرة، مو إلا بالضرورة في مقابل الحكم مباشرة. إذا شككنا كما أشرنا، إذا شككنا في صدق الموضوع، في صدق الرشوة، فلا إشكال في أنها شنو؟ محرمة، بلا إشكال، هي محرمة لأن نفس النتيجة ونفس الملاك ونفس الحكم، أي شيء فرضنا هو موجود ماذا؟ في هذا الهدية إذا كان المقصود بها هو هذا العمل. وأما إذا فرضنا لا أن الهدية ما كان هذا هو المقصود بها إطلاقا، يعطي هدية للقاضي لكون القاضي أهل لإعطاء شنو؟ لإعطاء الهدية، لكونه فيه صفات كمان، فيه صفات من العلم والكذا والكذا والكذا، هو أهل لأن يهدي هذه الهدية شنو؟ له. يعطيه هدية يقصد بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى، يقصد بها التقرب. إذا فرضنا هيك حينئذ نقول بأنه هذا في الحقيقة خارج عن موضوع كلامنا، هذه ليست هدية على القرار، ليست هدية على الحكم، احنا كلامنا في ماذا؟ في الأجور، الأجر على القضاء، الرشوة على القضاء، الهدية على من؟ على القضاء. هذه هدية منفصلة لا علاقة لها بظاهر القضاء إطلاقا، أصلا إطلاقا ما لها علاقة بظاهر القضاء. هذا صديق للقاضي وأعطاه هدية، شنو علاقتها؟ خارج عن محل كلامنا أصلا. نعم في بعض الأحيان عندما يكون الدافع له خصومة، عند مرافعة، عند مرافعة، وفي وقت الخصومة والمرافعة يدفع هذه الهدية لمن؟ الحاكم والقاضي. افرض بقصد القرب، افرض بقصد القرب، افرض نيته سليمة هو بقصد القرب او بقصد مثلا كون القاضي اهل لهذه الهدية، لكنه في هاي الحالة ممكن ان يقال بانه الرشوة تصدق عرفان، عرفان تصدق الرشوة، هذا مهل مبذول، يعني بعبارة أخرى أن ما يفهمه العرف من إعطاء هدية إلى القاضي في وقت المرافعة، خصوصا إذا ضمينا لها أنه هذا مو من عادة أن يعطي شنو هدية، يفهم من هذه أنها شنو؟ أنها رشوة. حتى إذا فرضنا أنه الدافع ما كان قاصد هذا الشيء، لكن صدق العناوين ترى ما يتوقف على هذا، على القاصد. بعض الأحيان حتى إذا قصد ما أقول لك العنوان يصدق عرفان، يصدق من قبيل الإهانة، من قبيل أمثال هذه الأمور، تصدق حتى إذا ما عدى هذا قصد، ما لا قصد الإهانة، واضح؟ إذا صلى أمام المعصوم هو هاي إهانة، سواء قصد أو لم يقصد، هو هذا ينتزع من هذا العمل عرفان أنه شنو؟ أنه إهانة. الرشوة من هذا القبيل ينتزع من إعطاء هذا المال إلى القاضي في حال وجود الخصومة، وخصوصا كما قلنا إذا لم يكن مسبوق بأنه يعطي هدية إلى شخص، هذا ينتزع منه عفوا أنه ماذا؟ أنه رشوة. ولعل الروايات التي استثيرت الحديث بها، صلى الله عليه وسلم.